السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من شهر ربيع الأول لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موفق ليلة الرابع من الشهر التاسع لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تعالى. وما زلنا مع تلخيص مختصر الفقه للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى باب الجعالة، وهذا هو المجلس 15 من هذه المجالس التي يسأل الله تبارك وتعالى يجعلها مباركة علينا جميعا، اللهم آمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الجعالة. تعريفها لغة مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، أو مدة ولو مجهولة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الجعالة. والجيم هنا كما يقول أهل العلم مثلثة، مثلثة يعني تصح فيها الأوجه، يجوز ضمها وفتحها وكسرها، كله جائز. يجوز أن تقول الجعالة، 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 كلها يعني وردت، والأمر في سعة، يعني ما حد غلط فيها. هذه فتحت الجيم، كسرتها، ضممتها، كله يعني مستقيم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، يعني من الجعل أي التسمية، سمى شيئا، سمى شيئا. قال: وشرعا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، أو مدة ولو مجهولة. الجعالة باختصار هي يعني إجارة، هي إجارة، يعني تدخل في باب الإجارة، تدخل في باب، لكن تختلف عن الإجارة في أمور، تختلف عن الإجارة في أمور، لكنها قريبة جدا من باب الإجارة. ولذلك قال: جعل مال معلوم، هذه الإجارة، الإجارة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا، وهذا أيضا الإجارة كذلك، ولو مجهولا، هذه لا تصح، تختلف هنا عن الإجارة، للإجارة لابد أن يكون العمل معلوما، لا يصح أن يكون مجهولا، لابد يشترط أن يكون معلوما، أو مدة ولو مجهولة، كذلك هذه تصح في الإجارة أنها مدة، لابد أن تكون لها مدة، لكن لا تصح أن تكون مجهولة. فهي إذن تخالف الإجارة في أمور، تخالف الإجارة في أمور وتوافقها في الجملة، توافقها في الجملة وتخالفها في أمور. من الأمور التي فيها يعني اختلاف بين الجعالة والإجارة، أولا أن الجعالة عقد جائز، بينما الإجارة عقد لازم. الإجارة عقد لازم، الجعالة عقد جائز. وقد مر بنا في كلامنا على العقود بيان الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم. العقد اللازم هو الذي لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتراجع إلا بموافقة الطرف الثاني، مثل الإجارة، مثل البيع. قلنا البيع لو اشتريت من شخص شيئا ثم انتهى، مثلا ما في خيار مجلس ولا خيار عيب ولا خيار صفة، ولا المهم انتهى وقت الخيار، قلت له: بس أنا هونت، أعد لي مالي، خذ بضاعتك، غير ملزم أن يوافقك. يقول لك: لا، تم البيع، انتهى الأمر. كذلك الإجارة، استأجرت بيتا لمدة سنة، بعد شهر قلت له: ما راح أكمل معك. يقول لك: مو كيفك، ما تكمل معي، تكمل، تدفع أجار سنة، بيني وبينك عقد سنة، تبي تستفيد ما تستفيد، هذه مشكلتك، لكن العقد الذي بيني وبينك سنة. فلا يجوز لأحد الطرفين أن يتراجع عن العقد إلا بموافقة الطرف الثاني، بينما الجعالة لا، الجعالة عقد جائز للطرفين، أي واحد فيهم يعني يغير رأيه ما في مشكلة، الذي وضع الجعالة قال بس يا جماعة لا أحد يبحث لا أحد يسوي شيء خلاص غيرت رأي ما في شيء، أو الذي يعني تقبل الجعالة العامل يقول بس ما راح أعمل له ذلك. إذا الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم، بين الجعالة أمر غير عقد غير لازم. وهناك مسألة خلافية لكن الذي عليه المذهب أن الإجارة لا تجوز على القرب بينما الجعالة تجوز على القرب. القرب اللي هي الطاعات، ما يصير إمام يأخذ أجرة على إمامته أو مؤذن أو محفظ قرآن أو قاضي أو معلم أو شيء، هذه كلها قرب، معلم أمور شرعية هذه كلها قرب، يقول ما يجوز أخذ أجر على القرب، الأصل نعمل لله سبحانه وتعالى، لكن تجوز فيها الجعالة، تجوز فيها الجعالة يعني يصرف له كل شهر مبلغ وقدره كذا من باب الجعالة لا من باب الأجرة، من باب الجعالة لا من باب الأجرة. كذلك من الفروقات بين الجعالة والأجرة أن الجعالة تكون على شيء مجهول، يعني على شيء مجهول، يقول مثلا أو عفوا على مدة مجهولة، يقول من وجد ضالتي سيارته ضايعة، بعيره ضايع، شاة ضائعة، أي شيء مجهول، صرة مال ضائعة، يقول من وجده فله كذا، من وجد هذا المال فله كذا، مفتوح. الأجرة لا، الأجرة محدد، من وجده خلال شهر، من وجده كذا، لابد تحدد مدة، لابد تحدد مدة للعمل أو للبحث أو للعقد نفسه، عقد الجعالة أو عقد الإجارة. الجعالة يعني مدة العمل كذلك مجهولة، مدة العمل مجهولة، ممكن في يوم واحد يلقى الضالة، ممكن يقعد له سنة سنتين ثلاث يبحث عنها ما وجدها. الأجرة لا، الأجرة يقول لمدة شهر لمدة سنة يحدد الوقت، بينما الجعالة لا يحدد الوقت. كذلك الجعالة تصح مع جهالة العمل أحيانا، لأن ما يدري كم يبحث، أين يبحث، كم سيستغرق من الجهد، كل هذا لا يعلمه، بينما الإجارة لا، لابد أن تكون هذه الأمور معلومة. الجعالة ممكن حتى العامل ما تعرف أنت، تقول من وجد ضالتي فله كذا، وانت لا شفته ولا جلست معه، تروح تبحث عن ضالته. الإجارة لا، عقد بينك وبينه، يجلس معك، أنت إذا وجدت كذا افعل لي كذا، اصنع لي كذا، هذا يعني لابد تكون هناك، يعني العاقدان يكون معلومان، يكون معلومين بالنسبة للإجارة، بينما الجعالة الذي يجد، أي أحد يجد هذا فله كذا. فالقصد أن بينهما يعني فروقات بين الجعالة وبين الإجارة. هو باختصار الإجارة على المدة، بينما الجعالة على إيجاد الشيء، إيجاد الشيء يعني الإجارة تقول له والله على عمل معين، بينما الجعالة لا، على يسمونها النهايات، اللي يجيب لي هالشيء، ما جابه ما له شيء، لو يتعب يفرك شهر كامل شهرين يبحث كذا وكذا ما جاب الشيء ما له شيء ولا فلس، بينما الأجرة لا، يأخذ على جهده الذي بذله وإن لم يحصل المراد. فالقصد أن الجعالة والإجارة بينهما يعني اختلافات واتفاقات، لكن هي أقرب ما لها الإجارة، الجعالة أو الجعالة أقرب ما لها الإجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: حكمها جائزة بالإجماع لدعاء الحاجة إليها.
اختلفوا طبعا في اشتراط العلم بالجعل، وبعضهم لم يشترط وبعضهم اشترط، أما الإجارة لابد، يعني العلم بالجعل بعضهم يشترط، وهذا مشهور المذهب أنه يشترط، يعني من لقي كذا، من بنى لي حائطا فله 100 دينار، له 50 يشتري. ما هو الجعل؟ ماذا لي إذا بحثت، إذا فعلت ماذا لي؟ وبعضهم لا يشترط. أما الإجارة لابد من الحين نتفق بكم، وهذا مر بنا بالإجارة لما تكلمنا عن الإجارة، قلنا أسباب وقوع الخلاف بين الناس ما راح نختلف، يقول له ما راح نختلف وتعال ويصير بعدين الخلاف بين الناس. لابد أن تحدد الإجارة المقابل كم، مقابل العمل كم يدفع أو كم يأخذ. نعم. يقول جائزة بالإجماع، وهذه من محاسن الشريعة، الجعالة من محاسن الشريعة، أن الإنسان يحتاج إلى مثل هذا الأمر، أن إذا ضاع منه شيء أو أراد بناء شيء أو كذا أن يستخدم هذه الجعالة بدل الإجارة. فمن محاسن الشريعة إباحة هذه لحاجة الناس إليها، وقد دل عليها الكتاب والسنة. نعم.
دليلها من الكتاب قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن السنة حديث أبي سعيد في رقيته لسيد الحي رواه البخاري.
نعم، هذا الدليل من القرآن في قصة يوسف عليه السلام، لما قالوا أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه جعالة، هذه جعالة، لمن جاء به حمل بعير، هذه جعالة. الذي يأتي به، يأتي به الآن، يأتي بعد شهر، يأتي به من قريب، يأتي به من مكان بعيد، المهم الذي يأتي به له حمل بعير، هذه جعالة، هذه جعالة. فدليل جوازها ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا أنا به زعيم، هذا دليل على أو استدل به على الضمان، أنه اشتراط الضمين أو الضامن، يقول أنا به زعيم، أنا أضمن هذا الأمر. فهذه الجعالة من حيث كتاب الله تبارك وتعالى. من حيث سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أبي سعيد الخدري مع أصحابه رضي الله عنهم، لما خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوهم، وهذا خلاف الأدب وخلاف السنة، فما ضيفوهم، ما قالوا شيء. قدر الله أن هذا الحي لدغ سيدهم، لدغ سيدهم إما من عقرب وإما من حية، وتعب وما عرفوا يعالجونه، فأتوا أبا سعيد الخدري ومن معه، فقالوا: هل فيكم من راق؟ يعني أحد يشوف سيدنا لدغ، أحد يعالج الموضوع؟ فقال أبو سعيد الخدري ومن معه، قال: أنتم لم تضيفونه، لا نرقيه إلا بجعل، لا نرقيه إلا بجعل، أنتم ما تستاهلون، يعني الواحد يكرمكم، أنتم ما أكرمتونه، لا بمقابل، نرقيه بمقابل. قالوا: نعم. فاشترطوا عليهم قطيع، يعني عدد من الغنم، وفعلا جاء أبو سعيد وقرأ عليه فاتحة الكتاب قيل 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقال، يعني كان مربط وفكوا رباطه، ما في شيء، قام ما في شيء، أعطوهم الغنم. فلما أخذوا الغنم استاثموا، قالوا: كيف نأخذ أجر على القرآن؟ نقرأ عليه القرآن وشوفي. قالوا: نأخذ أجر على القرآن. فتأثموا، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: إن خيرا، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، واضربوا لي معكم بسهم حتى يطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. وهذه جعالة، هذه جعالة، لأن مرتبطة بعمل، مرتبطة بعمل، إن شوفي شوفي أخذوا هذا، ما شوفي ما يأخذون. هذه الجعالة بالنهايات، على النهايات العمل. ومن هذا قال بعض أهل العلم إنه بالنسبة الذين يستخدمون الرقية اليوم وكذا، إنه لا يجوز لهم أخذ الأموال إلا بعد النتيجة وليس قبل النتيجة، بحيث أن الإنسان يكون تجارته من الرقية، يعني يقرأ على الناس يأخذ فلوس قبل أن يشفوا، لا، تأخذ فلوس إذا شفوا، أما قبل هذا بس مجرد أنك تقرأ وتأخذ المال هذا لا ينبغي أبدا، كره كذلك كثير، بعضهم حرمه. وهؤلاء هذه تدخل في الجعل، والجعل على النهايات وليس على البدايات، يعني يكون الأجرة أو الجعالة تكون مبنية على النهايات، وهي إذا شفي، إذا وصل، إذا لقي، وهكذا. فالقصد إذن أن الكتاب والسنة يدلان على جواز الجعالة أو الجعالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: والجعالة عقد جائز لكل منهما الفسخ، فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله.
نعم، يعني الأصل فيها أن عقد جائز، كما قلنا لما قلنا الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم، بينما الجعالة عقد جائز لكل منهما الفسخ، فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. يعني الأصل لكل واحد منهما الفسخ، لكن الأمر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بشرط، يعني لكل منهما الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرر على الآخر، له أن يفسخ بدون أن يضر الآخر. يعني هو قال: أنا ضاعت دابتي، من وجدها فله مثلا 1000 دينار مثلا. ثم بعد ذلك صار الناس يبحثون، واحد خلنا نقول جاب له مجموعة وكل واحد عطاه 50 دينار أجرة مثلا، يلا أنت بحث من هنا وأنت بحث من هنا وأنت بحث من هنا كذا، وبعد هذا قال: لا بس هو أنت ما عم يعطيكم فلوس. لا، هنا في ضرر عليهم، لأن هذا دفع فلوس ووكل أناسا وشابه ذلك. والعكس صحيح، أن يقول: أنا أبحث لك عن هذا، خلاص ألغي الناس هذه كلها، أنا أبحث لك، بعدين قال: بس هونت. طيب والناس اللي مشيناهم وكذا. فالمهم الشرط يشترط أهل العلم أن لكل منهم الفسخ بشرط أن لا يوقع الضرر على الآخر، أن لا يوقع أحدهم الضرر على الآخر. إذا ما كان في ضرر على الآخر لا، الأمر في سعة، لكل منهم أن يتخلص من هذه المعاملة، وهذا يقول مع السلامة وهذا يقول مع السلامة، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن كما قلنا بشرط أن لا يقع ضرر على أحد منهما. نعم. فمن فعل العمل
بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
نعم، يعني الآن أنا قلت: من وجد أو من بنى لي هذا الحائط مثلا، عندي حائط جدار، قلت: من بنى لي هذا الحائط فله 1000 دينار مثلا. كثير ولا ها؟ كثير 1000 دينار؟ 1000 دينار عراقي، مشكلة. المهم إنه يعني مو إلا كويت يعني. المهم، فقلت: من بنى لي هذا الحائط فله 1000 دينار. واحد متبرع أصلا بدون ما يدري إن أنا وضعت جعلا ولا شيء، هو بناه نفسه، قالوا بناه فلان أصلا. الحائط مثلا يكون في لمسجد مثلا، أو الحائط يكون لمدرسة، أو الحائط. فأنا قلت: يا جماعة، اللي يبني الحائط هذا ترى له 1000 دينار. قالوا: فلان بناه بالأمس تبرعا، بناه بالأمس تبرعا بدون شرط بدون كذا. جاء هذا اللي بناه قال: عطني 1000 دنيته. لا، أنا أقول ما علم بالجعالة إلا متى؟ بعد أن أتم العمل، بعد أن أتم العمل ليس له شيء، له أجر عند الله سبحانه وتعالى، بس أنا أقول من الجعالة هل له شيء من الجعالة؟ ليس له شيء. لماذا؟ لأنه ما علم بالجعالة إلا بعد أن أتم العمل. هذه حالة. الحالة الثانية: لو كان وهو يبني الحائط خلص النص مثلا أو الثلثين، أو يعني ما زال يبني فيه، قالوا: فلان وضع جعالة ترى الذي يبني هذا الحائط. قال: خير، جزاه الله خير، كمل كمل، يعطى ما بقي فقط. إذا باني النص يعطى 500، لأن 500 بناها قبل إيش؟ قبل وضع الجعالة، مخلص 500. إذن 500 الثانية هي اللي يأخذ عليها الجعالة، خلص 3/4 يأخذ 250، وهكذا. إذا أتم بعض العمل فيأخذ ما بقي فقط. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: أن يعلم بالجعالة قبل أن يبدأ، هذا يأخذ جعالة كاملة، هذا يأخذ جعالة كاملة. إذا لم يعلم بالجعالة حتى أتم العمل ليس له شيء، أقصد ما يسيء مادي، لكن له أجر عند الله، موضوع ثاني. إذا علم في منتصف العمل فإن أتم فله النصف، أو إذا 3/4 العمل له الربع، وهكذا. إذا علم من البداية وفعل مع البداية له الأجر أو الجعالة كاملة. أعد.
فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله.
واضح هذا؟ نعم.
وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه
اللي باقي عليه،
وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.
إذا ما علم بالجعالة إلا بعد فراغ العمل قلنا لا يستحق عليه شيئا، يبي يكرمه يعطيه كيف، بس أقصد ما ليس له أن يطالب، ليس له أن يطالب، يكون فعله على سبيل التبرع، يكون فعله على سبيل التبرع. نعم.
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل.
أعد. وإن فسخ،
وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل.
نعم، يقول إن فسخ الجاعل، الجاعل هو صاحب العمل، إن فسخ قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، يعني قال الذي يبني لهذا الجدار له 1000 كما قلنا، الذي يبني لهذا الجدار له 1000، قال نعم، هذا بدأ يشتغل، طيب في نصف منتصف العمل أو قبل ذلك أو بعد ذلك قال بس خلاص هو ما نبانيه، غيرت رأيي، يعني فسخ العقد هنا. هذا في ضرر ولا لا؟ في ضرر على من؟ على العامل الذي يعمل. نقول اصبر شوي، جيبوا لنا أهل الخبرة اللي هم المقاولون البناؤون، تعالوا، كم لو أن أنا بنيت من هنا، هذا الذي بنيته كم أجرة عادة؟ قالوا هذا أجرته 200 دينار، أعطى 200 دينار، قالوا أجرته 700 دينار، قال أعطى 700 دينار، يأخذ أجرة المثل، أجرة المثل، لأنه لا يتم، لم يتم العمل، والجاعل اللي هو صاحب العمل تراجع أي فسخ العقد، فهنا يأخذ أجرة المثل، لماذا؟ فيه ضرر على العامل، فيه ضرر على العامل، فالقصد يعطيه أجرته المثمن، ما يضيع حقه. نعم.
وإن فسخ العامل فلا شيء له، ومن عمل لغيره عملا بإذنه.
إن فسخ العامل فلا شيء له، العامل نفسه بعد ما بنى نصف الجدار قال بس ما نكمل، ليش ما تبي تكمل؟ قال والله عندي شغل ثاني، سوى دقوا علي وقالوا كذا، بسافر، جالي ظرف طارئ، بسافر، مرضت لا أستطيع أن أكمل، أي عذر، المهم العامل هو اللي وقف، ليس له شيء، ليس. هذا عكس الإجارة، الإجارة له نصف العمل كذا، هذا من الفروق بينها وبين الإجارة، أن الإجارة إذا أوقف نصف العمل يأخذ ما عمل، الجعالة لا، أنت أوقفت مالك شيء خلاص، يسقط حقك، يسقط حقك، لأن قلنا الجعالة في النهايات وليست في البدايات ولا في منتصف العمل، وإنما هي في النهايات، ما كملت العمل، أو راح يبحث يبحث يبحث، سافر قال مثلا هذه مثلا في إيران أو في العراق أو في السعودية أو في قطر أو في الجزائر، المهم راح يبحث عنها سيارته أو ناقته أو أي اللي يكون، طيب وقص تذاكر وحجز تذاكر وراح وسافر وهاتي وكاد يصل كاد يصل، بعدين هون قال جاتني ظروف، الحين بدأت الدراسة عندنا، العمل عندي الآن، والدي مريض لازم أجاب، لا عطني فلوس اللي قضيتها، لا ما سويت شيء الحين، ما سلمتني، فإذا لابد من النهايات، لابد من النهايات، إذا فسخ العامل ليس له شيء، إذا فسخ العامل فليس له شيء. نعم.
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين.
نعم. يقول إذا فسخ العامل، فمن عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة وجعالة فله أجرة المثل، يعني أنا عملت عمل لغيري ومثلا بنيت له جدارا، أصلحت له سيارته، أي عمل عملته لغيري، طيب بدون اتفاق أن لي أجر أو كذا، هو يحتاج إلى هذا العمل، قال فلي أجرة المثل، لي أجرة، لو جاب واحد ثاني يصلح له هذا، يعني مثلا جارك مسافر مثلا وصار عنده فيضان في المجاري، رحت انت اشتغلت وضبطت وكذا وهذا عدلت لهذا كله، اذا كان في نيتك انك ترجع اليه، ترجع اليه تاخذ اجره المثل، لا ضروري بيجيب عامل يرتب له هذه الامور، سقط جدار بيتي تصلحوه له مثلا، تاخذ اجره المثل، طالما انه ما جعل اجاره ولا جعل جعاله فلك اجره المثل في هذه الحاله اذا كان باذنه. شرط أن يكون بإذنه. يعني تتصل عليه فلان ترى طاح الطوف البيت، قال عدلها عدلها، ما اتفقت على إجارة ولا على جعالة، بس أذن لك أن تصلحها، أذن لك أن تصلح الجدار، أذن لك أن تصلح سيارتك، اندعمت مثلا صلبت سيارتك، قال خلاص صلح جزاك الله خير، رحت طلعت لك أجرة المثل، لك أجرة المثل. فالقصد إذا كان بإذنه فلك أجرة المثل، نعم، وبغير إذنه،
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، والثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما، ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه، وكذا لو ذبح الحيوان المشرف على التلف.
نعم، يقول بغير إذنه فلا شيء له، يعني أنت خدت سيارته مثلا، قلت له عندي مشوار بسيارتي ورحت صلحتها له مثلا، يصير؟ في ناس يسوونها، أنا أخذت السيارة وكذا وشفتها مصدومة من الأمام، شفت مثلا البطارية ضعيفة، شفت كذا، رحت صلحتها على حسابي، لما خلصت قلت له فلان ترى صلحت البطارية أعطني 20 دينار، صلحت الحادث اللي فيها، قال من قالك تصلحها؟ ما أذنت لك أنك تصلحها، هذا بدون إذنه، هذا بدون إذنه، ليس لي ذلك، ليس لي ذلك، يعني هذا فضولي يسمونه، هذا الفضولي اللي يتصرف في حق غيره دون إذنه، يعني يمكن أنا بصلحها بعدين، ممكن أنا يعني بايعها أصلا على واحد على خرابها، ممكن إن يعني في أشياء ثانية ما تدري عنها، فعلى أساس تصلح سيارتي دون إذني؟ على أساس تصلح جدار بيتي بدون إذني؟ على أساس واضح تصلح زرع بدون إذني؟ فهنا ليس له شيء، ليس له شيء، لأنه لم يستأذن، لأنه لم يستأذن، قال إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، الأولى قال أن يخلص متاع غيره من مهلكة، يعني احترق بيته، البيت يحترق، فهذا على طول دخل البيت وأخرج الأثاث مثلا، أخرج الأثاث، شغل السيارة طلعها كذا 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 كذا، المهم فعل أشياء، جاب مثلا اشترى مثلا الماء ليطفئ النار أو أي شيء طفات الحريق وكذا، فهنا يقول أنا ما أذنت لك، تأذن لي لما تأذن لي البيت محترق، فهنا أنقذ ماله من مهلكة، فهنا لا يقال لأذني لأن هذا ما يحتاج إلى إذن، هذا لا يحتاج إلى إذن، فهنا يأخذ أجرة المثل، أيضا يؤتى بأهل الخبرة اللي يسوي تذي يطلع الأثاث أو اللي يوخر السيارة أو اللي يشتري الماء ليطفئ هذا، ماذا له؟ قال له كيت وكيت أجرة، لو جبت عمال مثلا كم يأخذون على هذا العمل؟ قال يأخذ كذا كذا كذا، عطى 50 دينار، عطى 100 دينار، عطى 200 دينار، المهم إذا كان يعني لا يمكن الاستئذان، ضرورة ملحة، مسافر مثلا ضرورة ملحة، فهنا ما يحتاج إلى إذنه ويأخذ أجرته المثل، واضح إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع. يقول إذا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في رد الآبق 12 درهما أو دينارا، 12 درهم هي بمقدار دينار، فقال ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد آبقا فله كذا، قال هذا ولو بدون إذنه، ولو بدون إذنه، لكن الحديث ضعيف مرسل من مراسيل النبي مليكة وعمر بن دينار، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف في رد الآبق، الآبق اللي هو العبد الهارب، العبد واحد عنده عبد مملوك وهرب، هذا رده، قال ما يحتاج إلى إذنه لأن هذا عبده مملوك، وهذا رده يأخذ أجره، له دينار بحكم الحديث، بحكم الحديث، والمقصود بالدينار دينار الذهب، دينار الذهب كم قلنا يساوي؟ ربع دينار يساوي 18 دينار الحين حاليا، يعني دينار كم يسوى؟ 70 80 86 دينار كويتي يعني يعادل. المهم الشاهد من هذا أنه إذا كان بغير إذنه لإنقاذ من مهلكة فيأخذ الأجرة، إذا كان بغير إذنه لرد رقيق عبيد عبد آبق فكذلك لا يحتاج إلى إذنه. قال ولو تلف ما خلصه من مهلكة لم يضمنه، وكذلك لو ذبح الحيوان المشرف على التلف. أيضا لو عند حيوان مثلا هذا مسافر طالع كذا وعنده حيوان يبي يموت، بقرة بعير شات تبي تموت، إن خلا إن تركها ماتت وصارت إيش؟ ميتة، لا يمكن الانتفاع بها. طيب لكن لو ذبحها ذكاها تكون حلالا، فهنا له أجرة، له أجرة لأنه أنقذ مهلكة هذه، يعني كان مالا ضائعا فخلاه مالا إيش؟ غير ضائع. طيب يعني الآن اللي يذبح الخروف يجيب لنا واحد مثلا يذبح لنا الخرفان مثلا كم ياخذ ذبح وسلخ وهذا؟ 5-8 بين 5 و8 حسب الزحمة زين ياخذ مبلغ وقدره. انت جيت ولا خروف جارك يفاق يبي يموت فجيت وذبحته وسلخته وهذا كذي وقطعته اعطيته اياه، عقب ما جاك ولا 8 دنانير زين الذبح والسلخ وهذا، قالك من قال تذبحه؟ قال بيموت. واضح ولا لا؟ لو خليته ما تستفيد، والخروف الحين لو بتشتري هذا لحم بيطلع عليك 50 دينار 60 دينار او اكثر بعد زين، انا ذبحت لك، فهنا هذا ايضا ياخذ اجرة المثل، ياخذ اجرة المثل ولا يضمن ما صنع. نعم. طبعا في مسألة لو اشترك جماعة في الجعالة، لو اشترك جماعة يعني مثلا بعير شارد، بعير شارد وقال اللي يجيب بعيري له كذا، فأربعة تعاونوا على إحضاره مثلا، هذا جاء من هالصوب وهذا جاء من هالصوب وهذا جاء، واضح ولا لا؟ انه اتفق الأربعة وجابوه له أو ثلاثة اللي يكون زين، منو فيهم يأخذ الجعالة من الأربعة؟ تقسم بينهم، إذا كانوا أربعة تقسم بالأربع بالتساوي، إذا كانوا ثلاثة تقسم على ثلاثة، إذا كانوا اثنين تقسم نصف ونصف. ما له شغل واحد يجي يقول أنا تعبت أكثر أو أنا اللي مسكت أول، أنا لا لا بالتساوي، تكون عليهم بالتساوي طالما أنهم اشتركوا في عمل هذه الجعالة، مثل حتى بناء جدار مثلا، الجدار مثلا ما يبني واحد، يبنون ثلاثة أربعة مثلا، واحد يقول أنا أكثر شيء تعبت في البناء، أنا لو بدوني أصلا ما يقدرون يبنون، أنا اللي رسمت لهم الرسمة وسويت لهم اللي كذا، واحد يقول أنا اللي شلت الطابوق أنا اللي كذا، بالتساوي يكسبونها روس، يعني كل واحد يأخذ كرأس الثاني تماما كالرؤوس، كما أن الرؤوس متساوية هؤلاء يكون متساوون، يكون متساوين في أخذ الأجرة، هذا إذا اشترك أكثر من واحد في الجعالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. تعريفها لغة ما التقط، وشرع مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
نعم، اللقطة ما يلتقط، ما يؤخذ من الأرض، هذه لقطة يقال لها لقطة، أي لقطه غيره من اللق. قال وشرعا مال أو مختص ضائع أو فيما في معناه، يعني شيء ضائع للناس أنت وجدته، وهذه سمونها لقطة، سمى لقطة أي ضاع من الناس وأنت وجدته، وأنت وجدته لغير حربي. لماذا لغير حربي؟ لأن الناس خمسة، إما مسلم، إما معاهد مستأمن حربي وذمي، هؤلاء الآن خمسة. الآن المسلم ماله حرام ما يجوز تأخذ لك، طيب، والذمي الذي دخل بلدك بالذمة ماله حرام، المستأمن ماله حرام، المعاهد ماله حرام، الحربي ماله حلال، وأنت مالك عنده حلال، هو معلن الحرب عليك، الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين، الحربي هو الذي يعلن، يعني الكفار إما أن يكون بيننا وبينهم عهد أو ذمة أو أمن عقد أمان أو حرب، هذا اللي بينك وبين الكفار، فإذا كان بيننا وبينهم حرب دماؤهم حلال ودماؤنا حلال بالنسبة لهم، فأموالهم كذلك إيش؟ حلال. طيب، فهذا الحرب الذي يعلن الحرب على المسلمين. أما المستأمن والمعاهد والذمي فهؤلاء لا يجوز أخذ مالهم، مالهم حرام علينا، والمسلم من باب أولى طبعا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فاللقطة المقصود بها مال اللي مالهم حرام، يعني مال ذمي، مال مستأمن، مال معاهد، مال مسلم، هذا اللي يقال عنه اللقطة. أما إذا مال حربي أخذ ولا عليك شيء، لا شيء فيه إذا كان مال لحربيين، أي معلن الحرب بيننا وبينهم. نعم.
أركانها ثلاثة: الأول ملتقط، الثاني ملقوط، الثالث التقاط.
نعم، يعني أركانها في عندنا المال الذي وجدته، هذا وجدت هذا، هذا مال شنو؟ ملقوط، مال ملقوط. من الذي لقطه؟ أنا اللاقط. هذه العملية يسمى التقاط، أخذي لهذا المال يسمى التقاطا. فهذه أركان اللقطة، أركان اللقطة، مال ملقوط، لاقط، عملية اللقط، هذه تسمى أركان اللقطة. نعم.
حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط، تارة يجوز وتارة يحرم. دليلها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه.
نعم، اللقطة الأصل فيها يعني الإباحة، إلا في يعني أشياء، يعني ما تستطيع تقول كلها إباحة، فيها إباحة وفيها محرم، لأن حسب الملقوط وحسب مكان اللقطة أيضا، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. لكن من حيث الجملة اللقطة واردة. عمرك لقيت شيء وعمر ضاع منك شيء؟ واضح، كلنا إذا لاقطون ملقوط منا، صحيح؟ نعم، يعني هذا يحدث طبيعي، هذا أمر طبيعي جدا، أنك تفقد أشياء، تنساها، تسقط منك كذا، هذا أمر طبيعي جدا، وطبيعي جدا أنك تجد أشياء لغيرك، فهذا اللي هو الملقوط، الشيء الملقوط. إذا لابد أن تكون هناك أحكام مختصة بهذه اللقطة. ممكن أحيانا مو شيء يطيح منك كل شيء، ممكن يضيع منك سيارة، ممكن تضيع منك دابة، خيل، بعير، شاة، دجاجة، طيب ممكن هذه الأشياء تضيع منك. المهم أنك ممكن تفقد أشياء، ممكن تجد أشياء لغيرك. كيف يكون الحكم؟ قال: حكمها يختلف باختلاف المال الملقوط، تارة يجوز وتارة يحرم. هو سيأتي إن شاء الله الكلام أنها ثلاثة أقسام، أحسن لما يجي الشرح نأخذها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، سئل عن اللقطة صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد، قال عن لقطة الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، الورق اللي هو الفضة، إذا وجدت ذهب أو فضة قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن جاء صاحبها يوم الدار فردها إليه. هذا نوع. النوع الثاني سأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، ما حذاءها وسقاءها. سأله عن ضالة الغنم قال: لك أو لأخيك أو للذئب. إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة إلى ثلاث أقسام: قسم تعرفه، وقسم لا تمسه، وقسم خذه حلالا بلالا كما يقال. فهكذا تقسيم النبي لها، ولذلك نأخذها بالشرح إن شاء الله تعالى. سم.
أقسامها ثلاثة: الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط ورغيف ونحوهما، فهذا يجوز التقاطه ويملك ويباح الانتفاع به ولا يلزمه تعريفه، والأفضل تصدق به، لكن إن وجد ربه دفعه إليه وجوبا إن كان باقيا. وإلا لم يلزمه شيء، ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، وكذا ما يلقى من السفينة خوف الغرق. الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والحمير الأهلية لكبر جثتها أو لسرعة عدوها كالضباء أو لطيرانها كالطير أو لنابها كالفهد، فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو يردها إلى مكانها بإذنه أو نائبه. ومن كتم شيئا منها أو قامت بها بينة فتلف لزمه قيمتها مرتين. الثالث ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه، وهو الذهب والفضة والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج والمريض من الإبل ونحوها والخشبة الصغيرة وقطعة الحديد والنحاس والرصاص، فهذا يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، والأفضل مع ذلك تركها، فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن. وللقسم الأخير ثلاثة أنواع. النوع الأول ما التقطه من حيوان مأكول فيلزمه خير.
طيب نقف هنا. طيب الأقسام جعلها المؤلف ثلاثة أقسام، ما يلتقط جعله ثلاثة أقسام. الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، أوساط الناس يعني الناس العاديين، الناس العادي هذا أوساط الناس، أوساط الناس حالا وأوساط الناس خلقا، يعني أوساط الناس يعني ليسوا أغنياء وليسوا فقراء مدقعين، وسط حالة وسط. وأوساط الناس خلقا، في ناس شحيح جدا بخيل على كل شيء ما يندي مثل ما يقولون، وفي ناس إذا هاكم هن ما تتمنى يعني ما لا يرد إذا سأل أبدا. وأوساط الناس اللي النفقة بالمعروف يعني اللي يقدر عليه اللي كذا، يسمونهم أوساط الناس، يعني لا هو مبذر ولا هو ماسك، وسط. في أشياء يعني تسمى الأموال التي لا قيمة لها، لا قيمة لها. يعني الآن مثلا شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله لو رحت مثلا الجمعية وشريت أغراض وكذا ورجعت البيت قال فلوسك ولا ناقص ربع دينار، ترجع الجمعية الدورة؟ ما يرجع. ليش؟ ما تسوى الروحة والردة، بس الوقت اللي بيروح ويرد زين، وهذا شيء ما تسوى ان ارجع عشان ربع دينار. زين اوساط الناس ما تروح له، اظن تروح له يا احمد. ها تروح تعال. طيب فاوساط الناس هم الذين لا يهتمون للاشياء اليسيره، زين شيء يسير، خبزه طايحه مثلا، مصباح بربع دينار مثلا، ما اقول مصباح هذا الكهرب اللي بالمئات وكذا، لا مصباح بربع دينار مثلا، ربع دينار سقط منه، محفظة قديمة عنده مثلا عادية 50 فلس أو شيء، يعني أموال يسمونها لا قيمة لها، ليس لها قيمة. هذه تمرة طايحة بالشارع سقطت منك تمرة مثلا، وكنا في تمرة ساقطة طايحة، أو شريت مثلا تفاح طاحت واحدة ما ترجع لها، زين ما ترجع لها. لذلك أنا لو وجدت هذه التفاحة قال خذها لك بالعافية، لا يمكن يرجع صاحبها يدورها ما يلقاه، ما راح يرجع صاحب إلا إذا حزر أو صعب جدا هذا ممكن يرجع، لكن عادة الناس ما يرجع الناس لأجل تفاحة أو لأجل تمرة أو لأجل، فهذه يسمونها الأموال التي لا قيمة لها، لا قيمة لها عند الناس، لا يرجع لها أوساط الناس. هذه يقولك خذها وتوكل على الله بس ما عليك شيء، هذه لقطة لكن خذها وتوكل على الله ما عليك أي شيء أبدا. لماذا؟ لأن هذه لا يرجع إليها أوساط الناس، إذا ما خذيت صار تقعد محلها لين تخيس أو تفسد أو كذا، خذها توكل على الله ما فيك شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الأرض فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. طيب ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي منعه؟ ما منعه أنها لقطة، منعه أنها إيش؟ من الصدقة، خشي أن تكون من الصدقة، فلو جاء أحد قال لا هذه ليست من الصدقة يا رسول كان أكلها، ما عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم، لكن خشي أن تكون من الصدقة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الناس تتقسم، الناس تتقسم. القسم الأول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الزكاة، الزكاة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصدقة كذلك محرمة عليه، اللي صدقة النافلة محرمة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة ولا يأكل الصدقة، محرم عليه. ذاك سلمان الفارسي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم له مال، قال ما هذا؟ قال صدقة. ما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، نادى أصحابه قال تعالوا كلوا. فمن بكرة جاب حق النبي تمر، قال ما هذا؟ قال هدية، أكل منها. فالنبي لا يأكل من الصدقة، سواء كانت صدقة واجبة أو صدقة مستحبة لا يأكل منها، محرم عليه صلى الله عليه وسلم إكراما لله، من الله له سبحانه وتعالى. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يرجعون إلى هاشم، محرم عليهم الزكاة باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، يعني الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب الصدقة مو زكاة، صدقة مستحبة، هل تحل لهم أو لا تحل لهم؟ خلاف المسألة. هناك من يرى أنها أيضا ما تحل لهم كمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال تحل لهم وإنما تحرم عليهم الزكاة، وهذا الأقرب والعلم عند الله. فالشاهد من هذا أنه تحرم عليهم الزكاة وتحل لهم الصدقة أو لا تحل، حسب خلاف. باقي الناس الزكاة حلال والصدقة حلال، اللي هم ليسوا أنبياء وليسوا أيضا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تحل لهم الزكاة والصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الأرض فأراد أن يأكلها، قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة. إذن لو لم تكن من الصدقة كان إيش؟ أكلها. دل على إيش؟ أن هذه اللقطة جائزة، دل على أن هذه اللقطة جائزة. إذن إذا كانت اللقطة شيء الأموال التي لا قيمة لها عند الناس، هذه خذها وعليك بالعافية. يعني لو مريت بالشارع مثلا لقيت 50 فلس، خذها حطها بجيبك وروح توكل على الله. يقال والأفضل أنك تصدق فيها، ما تصدق فيها حلالك. لقيت ربع دينار مو لازم تسوي إعلان يا جماعة لقيت ربع دينار منه، لا أخذه وحطه في جيبك توكل على الله ما في مشكلة. ليش؟ لأن هذا مال يسمونه مال حقير أو مال لا قيمة له عند الناس، فهذا خذه وتموله ولا شيء عليك أبدا. أما إذا كان ورقا يعني فضة ذهب فلوس كثيرة محفظة، لقيتك 100 دينار، 100 دينار أظن ترجع لها ولا لا؟ لك أنت ترجع حق 100 دينار؟ ما فيها شيء، كلنا نرجع له. طيب هذا مبلغ محرز مثل ما يقال، زين ارجع له 100 دينار. فهذا اذا وجدته هذا المبلغ او الذهب او الفضه، هذا تعرفه لمده سنه كامله، تاخذه عندك لكن ما تصرف فيه، تبقيه عندك لمده سنه كامله، كل فتره تعرف، كل اسبوع او شيء سنتين الكلام شلون تعرف، زين تعرف فيه. لين اذا كان في محفظه تعرف لون المحفظة وشكلها وكذا وكذا وكذا، إذا جاء حد يقول شو نوع محفظتك؟ شو نوعك؟ حتى تتأكد، لأن في ناس كثيرين ممكن يجي يقول أنت معلن وجدت فلوس، كيف يجونك وايد؟ فلوسي فلوسي، أثبت إن فلوس، كم المبلغ؟ ما هو نوع المحفظة؟ إذا كان الذهب أي يعني عيار مثلا، أو كم عدد خواتيم الذهب أو القلادة أو كذا، الحجم الوزن يعني تقريبي، إذا كان فضة كم كذا. المهم إنه لابد يعرفها لك، إذا عرفها لك واطمأنت نفسك أنه صادق سلمت إياه، إذا لم يكن كذلك فإنك يعني بحل في هذا، لكن ما تتصرف فيها إلا بعد سنة كاملة. كم باقي على الأذان؟
4 دقائق.
خلاص مو مشكلة، التقسيم هذا نعيده مرة ثانية إن شاء الله تعالى، والله أعلم وأعلم، صلى الله سبحانه وحمد، جزاكم الله خير. معي مبلغ من المال يجوز أن أضعه في بنك إسلامي وأخذ الفائدة أصرف بها على أولادي؟ نعم يجوز، ما في بس إن شاء الله. أقرضني شخص مبلغ 1000 دولار على أن أرده إليه 1100، رددت إليه 1000 وأخبرته أن باقي المبلغ يعتبر ربا، فلم يرضى إلا بكامل الاتفاق، ماذا أفعل؟ أول شيء عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، كونك اتفقت على الربا معه في البداية هذا لا يجوز، الاتفاق على الربا، انك تقول عطني 1000 واردها لك 1100 وبعدين عقب ما خلصت وخذت ال1000 تقول لا هذا ربا ما يجوز، انت قاعد تلعب. اذا كنت تدري ان ربا من البداية وحاط ببالك ان بتسوي هالحركة هذه، هذا لا يجوز، لأنه هو ايضا ما يجوز، لانه يعطيك هذا المبلغ على ان ترده 1100. كلاكما يجب عليه التوبة الى الله تبارك وتعالى في اتفاقكما على الربا والعياذ بالله. الامر الثاني ليس له الا 1000 ولا تفعلها مرة ثانية، يعني عليك ان تتوب الى الله تبارك وتعالى. انا معلم الطلاب في الروضة، عندما يبكون اقول لهم ان لم تسكتوا سوف اتصل على امهاتكم وابائكم، هل يجوز؟ يجوز، بس ليش تكذبين؟ كل صدق اتصلي صدق، اذا خلص صادقه يعني معهم. في مساله السفر، وان الدور 3، دار مقر ودار مقام ودار استيطان. ايه الله العالم، ان الانسان اما مسافر واما مقيم واما مستوطن، هؤلاء الناس. والمستوطن له حكم، والمقيم له حكم، والمسافر له حكم. المسافر يقصر ويجمع طالما انه مسافر. المقيم والمستوطن حكمهما واحد على قول الصحيح، هناك من يفرق بين المستوطن والمقيم. المستوطن اللي هو اهل البلد، ياخذنا نقول الكويتيين، هذا مستوطنين، مصري سوري عراقي ايراني جزائري يعمل في البلد هنا مثلا لسنة سنتين 10 20، بغض النظر، هذا يأخذ حكم الكويتي لأنه مستوطن، يعتبر صحيح مو مستوطن، هو في يوم من الأيام بيرجع بلده، لكن هو يعامل معاملة المستوطن، فهذا لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان. والطلبة اللي يدرسون برا مثلا 4 سنين أو 5 سنين، السفراء اللي عايشين برا، المكاتب الإعلامية التجارية الصحية العسكرية اللي برا، وهذا كلهم، هؤلاء كلهم الصحيح انهم ياخذون حكم المستوطن، وبالتالي لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون في رمضان، يعامل معاملة اهل البلد، والعلم عند الله جل وعلا. في وقت؟ طيب. يقول يغلبني النوم عن الصلاة، ما ادري شنو يغلبني على باقي الاشياء مثل الشغل مواعيد، فهل علي شيء؟ وحتى يغلبني على باقي، لا إذا كان يغلبك النوم، بس نم مبكرا، ترى هو الإنسان يعني يحتاج، الأجسام تختلف، في ناس نومهم يحتاجون 8 ساعات، في ناس يحتاجون 9، في ناس 5 ساعات كفي، في 6، تفاوت الناس في هذا. فأنت على كل حال يعني احتط، حط لك ساعة منبه، ومر غيرك أن يوقظك صلاة الفجر، واسأل الله أن يوقظك، يعني يوفقك الاستيقاظ صلاة الفجر، إن شاء الله ما عليك شيء. يقول هناك ملابس رياضية عليها شعارات لبنوك ربوية، هل تجوز الصلاة بها؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، صلاة صحيحة، لكن لا تحرص أنك تسوي دعايات لأي شيء غلط، لا تسوي دعاية. هل إذا كان الثوب على الكعبين يعتبر من الإسبال؟ ما أثر من الكعبين، هو الذي إسبال، والله أعلم. أيهما أفضل، أن أدعو بحاجتي أم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت من يقول الصلاة على النبي يكفي كل شيء حتى الدعاء. لا، أطلب حاجتك وصلي على النبي، أطلب حاجتك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتك؟ قال من صلاتي، قال ما شئت، قال نصفها، قال ما شئت، قال ثلثيها، قال ما شئت، قال أجعلها لك كلها، قال يكفيك الله همك وغمك ويقضي حاجتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ما في بأس الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بحاجاته. عندك سؤال؟ شلون؟ يجوز إذا كان بس توقف هني؟ في شيء زايد؟ لا، التماثيل ما تجوز، موسيقى أهون. تأخذ هذه ما تأخذ هذه؟ تأخذ المباح، ما في بس، لا ما في شغلة ثانية. سؤال واحد ما وصل.
أنا مهندس، استورد التكرار
يستورد
الدول الأوروبية وضيفهم بالكويت حسب طلب العميل بمواصفات خاصة وضيف عليهم ربحي وحاليا بفتح محل يتوسع في مجال.
لا ما يجوز ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لا يجوز شراء وبيع الكلاب، لا يجوز بيع وشراء الكلاب، نهى النبي عن ثمن الكلب صلى الله عليه وسلم. هل الاستحمام بماء البحر ينفع في علاج السحر والعين الحسد؟ ما أعلم، الله أعلم. بس أنا ودي أعرف يعني شغلة، أو ودي أقول شغلة، وهي كثير من الناس إن محسود معيون كذا مسحور، ترى أكثر 90% مو صحيح. يعني لا تتهمون نفسكم أنكم مسحورين، أنكم مسحورون، أنكم محسودون، ترى أكثر هؤلاء متوهمون أنهم يعني مسحورون، أنهم مصابتهم عين، لا أصل عدم ذلك، لا تبالغون في هذا. يقول ادعو الله لي أن يرزقني ذرية الصالحة، اللهم آمين، صلى الله أن يرزقك ومن حضر كلكم الذرية الصالحة، اللهم آمين، واللي مو متزوج زوجة الصالحة، واللي مو متزوجة زوجة الصالح، اللهم آمين. إذا اغتسلت غسلا مجزئا هل يجب أن أنطق الشهادتين مثل ما نفعل بعد الوضوء؟ نعم، إذا تطهرت سواء غسل أو وضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اشتريت سماعة بقيمة 6 دنانير من الخارج وبعتها الكويت 60 دينار، زين، وبعتها بالكويت بقيمة 120 دينار، هذا الفعل ربا؟ لا ليس ربا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، أهم شيء ما يكون محتكر لها والناس بحاجة لها، لا ليس ربا. هناك عائلة بعد موت الأب قاموا بتقسيم الإرث لكن بعض الممتلكات تنازلوا عنها لأخيهم الأكبر سنا، لكن بعد موت هذا الأخ تراجعوا وأرادوا أخذ تلك الممتلكات بحجة أنهم تنازلوا لأخيهم لا لأولاده، لا ما يصلح لهم ذلك، طالما أنهم تنازلوا لو ملكوه إياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لا يجوز. إذا الإنسان تبرع بشيء أو أهدى شيئا فلا يجوز له أن يتراجع عنه. كم باقي؟ هل عنده سؤال؟ تفضل. الأحفظ الأقرأ واضح واضح واضح. يقول أحيانا نصلي مع الأسرة فيتقدم الأكبر سنا وأحيانا لا يجيد قراءة الفاتحة، فهل نعيد صلاتنا؟ هكذا السؤال. نعم، أولا الصحيح أنه لا يتقدم الأكبر سنا وإنما يتقدم الأقرأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. وأنت حتى تتخلص من هذه القضية تذهب إلى أحد عقلاء الكبار وتقول له الكلام، تقول له ترى فلان يصلي فينا بس ترى ما يجي قراءة الفاتحة والأصل، فأنت تدخل، ما يصير أنا أتدخل أقول بصلي فيكم وأنا صغير وهذا، خليك أنت تكلم واحد من الكبار هو يقول يا فلان تقدم، يقول حقك لا تقدم تراك ما تحصل قراءة الفاتحة، لأن أنت كصغير ما تملك أنك تقول حق الكبير ما تعرف قراءة الفاتحة، زين، لكن اللي كبره ممكن، فتأخذ حيلة يعني تحتال عليهم، الله المستعان. سم الزيت المقري شنو؟ اي ادري النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله بعد القراءة بعد الشفاء، هذه واحدة. الثانية تعليم القرآن، لما جعل النبي القرآن مهرا للرجل لما قال ماذا عندك من القرآن، قال عندي سورة كذا وكذا، فزوجها بما معه من القرآن أي يعلمها هذا القرآن. أما أن الإنسان يتاجر بكلام الله هذا لا ما يصلح هذا أبدا. هنا والزيت المقري ما يصلح أنك تأخذ عليه فلوس أبدا، تأخذ قيمة الزيت اللي انت قريت هذا ما تاخذ عليه فلوس، تعطيه قيمة الزيت. عمري 9 سنوات واخي 6 سنوات، هل نصلي على وضوء وستر ما بين الركبة؟ اي نعم، اي 9 سنوات ما شاء الله، الله يثبتنا وياه. نعم تصلون لكن تتوضؤون، لازم يتعلم أن في وضوء. والشيء الثاني أنه يستر، خاصة أبو 9 سنوات، يمكن أبو 6 سنوات ما يشترط يستر فخذيه، لكن أبو 9 سنوات نعم هذا كبير قريب من البلوغ، والله المستعان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.